السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرسله ربه على حين فترة من الرسل وجهالة من الناس، ففتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا، هدى به من الضلالة وأخرج به من الظلمات إلى النور. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الكرام، للإنسان عمر تكليفي خصصت أوقاته للطاعات، وعمر وظيفي جعل عونا على تلك الأوقات وخصص لقضاء الحاجات الجبلية الطبيعية. للإنسان عمر تكليفي خصصت أوقاته للطاعات، وعمر وظيفي جعل عونا على تلك الأوقات وخصص لقضاء الحاجات الجبلية الطبيعية من نوم وطعام وشراب ونفح زوج ورعاية ولد وغير ذلك. فالإنسان إذا أضاع عمره التكليفي في مقابل عمره الوظيفي فقد غبن نفسه وظلم روحه، إذ لم ينصفها من جسده، وهو ما يتكرر في حياة الإنسان بشكل دائم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. وذلك لأن الإنسان قد يكون صحيحا لكنه مشغول بالعمل في المعاش، وقد يكون الإنسان متفرغا لكنه مريض. فإذا اجتمع، أي اجتمع للإنسان الصحة والفراغ ثم آثر الكسل عن الطاعة واقتراف المعصية، فهو المغبون حقا. وإذا آثر العبد الطاعة على المعصية فهو المغبوط حقا. وذلك لأن الصحة يعقبها مرض، والفراغ يعقبه شغل، وهذه سنة الله في خلقه وعادة جميع الناس لا يشذ عنها أحد. فإذا أضاع الإنسان مع هذا رأس ماله وهو العمر، رأس مالك في الحياة هذا العمر الذي منحك الله عز وجل إياه، لأن الدنيا مزرعة الآخرة، وفيها تظهر التجارة الرابحة، ويمتاز أهل الفوز من أهل الخسران والبوار. فإذا أضاع الإنسان رأس ماله فلا شك أنه غبي أحمق، فلا بد للإنسان أن يستغل رأس المال، وإن لم يربح فإياه أن يخسر أصل ماله. لقي أحد السلف أخا له فقال: هل أنت مستعد لقدوم الموت الآن؟ قال: لا. فقال: فهل عرضت على نفسك توبة من غير تسويف؟ قال: لا. قال: فهل لك دارا تعمل فيها غير هذه؟ قال: لا. قال: فهل لك نفسان إذا ماتت أحدهما عملت للأخرى؟ قال: لا. قال: فهل تأمن هجوم الموت عليك الآن؟ قال: لا. قال: ما أقام على مثل الذي أنت عليه عاقل، ما أقام على مثل الذي أنت عليه عاقل. هذه الأسئلة الخمسة توجه إلى كل واحد منا: هل أي إنسان مستعد الآن لقدوم الموت؟ بعض العامة من الأغبياء الحمقى يقولون: الموت راح، يا ريت نموت واستريح. وهذه كلمة الأغبياء، لأن لو كان الموت مجرد الموت، خروج الروح من الجسد، لاستراح أكثر الناس من عناء الحياة ومن الكد والتعب فيها. ولكن الأمر كما قال الشاعر: ولو أن إذا متنا تركنا لكان الموت راحة كل حي، ولكن إذا متنا بعثنا ونسأل بعدها عن كل شيء. فقد يكون الموت أشد وأصعب وأعصر من الحياة، وبقاؤك في الدنيا أهون من قدومك على الموت، وهو المصير المحتوم، والناس كلهم سائرون إليه، شاءوا أم أبوا، رغم آبائهم، رغم أنوفهم وأنوف آبائهم وأمهاتهم. فهل أحدنا مستعد لو جاءهم ملك الموت اليوم أن يقول مرحبا بلقاء الله؟ ما يقول نعم عاقل. والسؤال الذي يعقب: هل سارعت بتوبة من غير السين وسوف؟ سأتوب، سوف أتوب. وأنت مقيم على المعصية وتمني نفسك بتوبة، ويظل الشيطان يشغلك بالتسويف حتى يهجم عليك هاجم الموت، وما تستطيع أن ترد أو أن تقول كلمة، ويمضي أمر الله على رقاب جميع العباد. والسؤال الثالث: هل للإنسان دار أخرى غير هذه الدار يعمل فيها؟ والجواب بالقطع لا، إنما هو أمر واحد ودنيا واحدة، وبعدها قبر، وما بعده من أهوال، ثم القيامة، والقسمة فيها ثنائية: إما الجنة وإما النار. فهل إذا ماتت نفس الإنسان هل له نفس أخرى يعمل بها ليستمر في الحياة؟ والجواب أيضا بالقطع لا، إنما هو عمر واحد ونفس واحدة. فإذا خرجت فقد خرجت من الحياة ولم تعود إليها. ولهذا قال ربنا تبارك وتعالى حكاية عن الكفار يوم القيامة: ولو ترى إذ وقفوا على النار، أو أي أوقفوا على باب النار بعدما فرغ الحساب، وقضى الله عز وجل لأهل الجنة بالجنة ولأهل النار بالنار، قال: ولو ترى إذ وقفوا على النار، فقالوا: أمنية، أمنية، والأمان لا تحقق، يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. لكن هيهات، ولو ردوا على سبيل الافتراض لا التحقيق، لأن الله عز وجل وسع علمه كل شيء، علم ما لا يقول لو كان كيف كان يقول، ما لم يقع في الحياة لو وقع فالله على علم شامل كامل به كيف يقع في الحياة. ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. أن هذه طبيعة الفاسق العاصي الكافر والعياذ بالله، سجية يسير عليه، لو رد إلى الحياة 100 مرة فهو سيكون على الكفر والضلال والعياذ بالله. فالشاهد أن العبد لا بد أن يسارع وأن يستغل رأس المال وألا يضيعه فيما لا ينفع، ويندم ساعة لا ينفع الندم، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون، وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين. ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق، هذا الذي جاءت به الرسل وأنذرت به الأنبياء، جاءوا بالبشارة والنظارة فكذبتم وطلبتم منهم أن يأتي الله عز وجل بوعده ووعيده. ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق، قالوا بلى وربنا، لكنها شهادة لا تنفع، لو كانت في الدنيا لقبلت من صاحبها، لكنها في وقت لا يقبل فيه صرف ولا عزم من أحد. فهل بعد هذا كله يأمن الإنسان من هجوم الموت عليه الآن؟ والجواب بالقطع لا يأمن الإنسان قدوم الموت عليه، لأن الموت الله تبارك وتعالى أخبر أن الساعة بغتة فجأة، قد لا يخرج الإنسان النفس الذي أخذه وتخرج الروح إلى أباريها، ويلقى الإنسان مصيره المحتوم ويوقف أمام العمل. فقال هذا الرجل لأخيه ما أقام على مثل الذي أنت عليه عاقل، إذ العاقل لا يفعل هذه الفعلة وإنما يستغل عقله فيما ينفع. نحن أضعنا أعمارنا التكليفية، والمقصود بالعمر التكليفي هو الوقت الذي طلب الله عز وجل فيه من العبد آداء الفرائض. الله تبارك وتعالى قال في محكم التنزيل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذه وظيفة العمر، أنك جئت إلى الحياة لتكون عبدا لا أكثر. وأما تسخير الكون بما فيه بعلويه وسفليه وشغلك من أجل كسبك للمطعم والمشرب، وأن تتزوج وأن تنجب وأن ترعى أولادك وأن تتاجر وغير ذلك، هذا كله من أجل أن ييسر الله عز وجل لك حسن القيام بالمهمة الأولى والأخيرة في الحياة، مهمة العبودية. فأغلب الخلق أضاعوا الأعمار التكليفية في مقابل الأعمار الوظيفية. تجد مثلا تاجر أو مهندس أو طبيب أو عامل مشغول في الليل والنهار، بتعمل إيه؟ لك بشتغل، ما تيجي نصلي بس في إيدي دي أخلصها وأصلي، بس أنا مش عارف بعد إيه، طب ويظل يسوف وكأن الرزق سيضيع من بين يديه، وما علم أن تيسير الرزق من باب التفرغ للعبادة. إذا أذن المؤذن الله أكبر، فهذا إذان بوقف الحياة وآداء الفرض، لأن هذا هو المطلوب الآن في هذا الوقت. فأغلب الناس أضاعوا الأعمار التكليفية في مقابل الأعمال الوظيفية، يتعللون بحجج وهية وبأماني ووساوس الشياطين في رؤوسهم. السلف كانوا على النقيض، كانوا يحاولون قدر الإمكان أن يقتطعوا من الأوقات الوظيفية للأوقات التكليفية، فكانوا ينعمون بحياة الإيمان ويقيمون على العبادة في الليل والنهار والحل والترحال. أبو موسى الأشعري كان يصوم حتى يعاد، من كثرة الصيام يضعف جسمه فيعوده الناس. فقال له بعض إخوانه يا أبا موسى لو أرحت نفسك، فقال هيهات لا يسبق من الخيل إلا المضمرة، أي التي لا بطن لها. صاحب الكرش الذي همه على بطنه وفرجه من أغلب الناس، إن لم يكن الجميع يسعون من أجل القيام بمطالب البطن والفرج، كل متاعب الناس من أجل هذين الصنفين. فقال إنما يسبق من الخيل المضمرة الذي أضمر بطنه
ففرغ باله وصح معتقده وقام بين يدي الله على الوفاء لله بالصدق والعهد الأول. وقال الصديق صديق الأمة الأكبر رضي الله عنه: والله ما نمت فحلمت ولا توهمت فتهوت وإني لعلى الصراط ناظر. والله ما نمت فحلمت، ما كان يغط في النوم غطيطا الذي ينام فيرى الأحلام والرؤى. هذا صاحب البال الفارغ الذي ليس وراءه هدف يطلبه، فقال: والله ما نمت فحلمت، إنما كان ينام نوم من يريد أن يأخذ قسطا من الراحة لمواصلة السير. والله ما نمت فحلمت ولا توهمت فتهوت، ما سهى في صلاة قط رضي الله عنه، لأنه كان عندما يقف بين يدي ربه يعلم قدر من يناجي. وإني لعلى الصراط ناظر. أحد السلف أتعب نفسه في العبادة فقال له بعض إخوانه: أرح نفسك. فقال: إن الدنيا كانت ولم أكن فيها، وستكون ولا أكون فيها، ولا أريد أن أغبن أيامي. هذه حقيقة الحياة، الدنيا لا تتوقف لموت أحد ولا لحياة إنسان، وإن كان عظيما من العظماء أو كبيرا من الكبراء أو ملكا من الملوك، حتى ولو كان سيد الأولين والآخرين عليه الصلاة والسلام، مات ولقي ربه وما توقفت الحياة، إنما هو قطار يمشي على قضيبه لا يقطعه شيء على الإطلاق مهما كان. إن الدنيا كانت ولم أكن فيها، كانت الحياة وكان هذا الإنسان قبل وجوده عدم، وسيعيش عمره ثم يلقى ربه، وتستمر الحياة، تستقبل الحياة كل يوم من ملايين من البشر يولدون وملايين يخرجون، وبعد ساعات أو أيام أو شهور ينسى الإنسان، يطويه الزمان ويكون في طي النسيان، وينساه أقرب الأقربين، ولا ينفعه إلا ما قدم من العمل سواء كان صالحا أو غير ذلك. فقال: هذه الحقيقة التي ينبغي أن تستقر في رأس كل مسلم، إن الدنيا كانت ولم أكن فيها، وستكون ولا أكون فيها، ولا أريد أن أغبن أيامي. وهذا معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام: من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل. من خاف أدلج أي سار في أول الليل، لأن السير في الليل مع هدوء الكون والسكون والراحة وعدم وجود من يشغل، فالإنسان، ولهذا يقال أن السفر في الليل تقطع له المسافات. فالنبي قال: من خاف أدلج، وهذا تشبيه، أن من خاف لقاء ربه فليركب جواد عمره ويركب هذا الجسد ليصل به إلى الله تبارك وتعالى، يسارع. وإياك إياك أن تسود، بكرة صلي، غدا أفعل كذا من الطاعات، ويظل التسويف بالإنسان حتى يهجم عليه هاجم الموت وما استعد. فقال: من خاف أدلج. أحمد بن حنبل عندما امتحن في مسألة خلق القرآن وثبت في هذه المحنة مع شدة الإذاء والضرب والتعذيب، دخل عليه أحد طلابه فقال له: يا إمام، لك حاجة ولديك أولاد وعيال وأنت معذور، يعني قلت كلمة تحت وقع الصياط فأنت مكره، لو قال القرآن مخلوق لسيد على الناس وكان مفتي الناس الأكبر ووضعه الحاكم على رأسه، لكنه أبى إلا أن يقول كلمة الحق، وأشار: ألا تنظر إلى هؤلاء يقفون بالصحف والأقلام، لو قالها أحمد وهو إمام السنة في زمانه لدان الناس بهذا المعتقد الباطل، والقرآن كلام الله غير مخلوق منه بدا وإليه ينتهي. فقال: يا أبا سعيد، إن كان هذا عقلك فقد استرحت، إن كانت المسألة عشان عيالي ولنا معذر فقد استرحت، القضية أكبر من ذلك، انها قضية معتقد وديانة يثبت عليها اهل العزائم والهمم العالية. فقال: يا ابا سعيد، ان كان هذا عقلك فقد اضطرأت. فقال: يا امام، متى الراحة؟ امتى الانسان يرتاح؟ قال: عند اول قدم في الجنة. لان الدنيا دار عمل، الذي اتخذها دار راحة ونعيم هذا فارغ البال. قال: عند اول قدم في الجنة. الحياة ما فيها راحة، اين العباد؟ اين الذين يقفون بين يدي الله تبارك وتعالى على جواد الصدق لله مع الوفاء بالعهد؟ سيد الاولين والاخرين الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر يقف بين يدي ربه فترم قدماه، فتسأله عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، أرضي على نفسك وأنت المغفور لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فقال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ إنه كلما ازداد مكانة عند الله، كلما بذل الوسع في القيام بحقيقة العبودية مع أنه المفضل، فهو المقدم على الخلق في العبادة بين يدي الله. ولهذا عندما جاء الرب إلى بيوته يسألون عن حاله داخل البيت، فلما أخبروا عن عبادته كأنهم تقالوها، أي كأنهم عدوها قليلا، فقال أحدهم: أنا لا أتزوج، وقال الآخر: أنا لا أنام الليل، وقال الآخر: أنا لا أستر الظهر. فلما جاء النبي وأخبر بقولتهم هذه صعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما إني أتقاكم لله وأشدكم له خشية. مع أنه الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وهو صاحب المقام المحمود والحوض الموروث عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك هو أعبد الخلق للحق جل في علاه، لأنه فهم معنى كونه عبدا لله تبارك وتعالى. فنحن أضعنا أعمارنا التكليفية في مقابل أعمالنا الوظيفية، وسلفنا الصالح آباؤنا العظماء اقتطعوا من الأعمار الوظيفية للأعمار التكليفية للقيام بحق العبودية. ولهذا جاء سفيان بن عبد الله الثقفي إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك. فقال له النبي: قل آمنت بالله ثم استقم. قل آمنت بالله ثم استقم. سأل سفيان النبي صلى الله عليه وسلم وطلب منه قولا جامعا لأمر الدين مانعا لا يحتاج لأحد بعده عليه الصلاة والسلام فيه. فقال له النبي: قل آمنت بالله ثم استقم. ولهذا قال ابن عباس في قوله تعالى: فلذلك فادع واستقم كما أمرت، قال: والله ما نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم آية كانت أشد ولا أشق من هذه الآية. لماذا؟ لأن الاستقامة على الأمر إنما هي الاستقامة على التوحيد الذي ينجي صاحبه من النار. ولهذا قال الصديق عندما سئل عن معنى الاستقامة فقال: ألا تشرك بالله شيئا. أراد الاستقامة على محض التوحيد، لأن العبد متى صح معتقده وفهم قدر الله تبارك وتعالى وقدر نفسه فإنه يقوم بين يدي الله لا يفطر في لحظة من اللحظات. ما يقع فينا من معاصي إنما لنقصان الإيمان وغياب وازعه في القلوب، ثم الغفلة عن الحق جل في علاه وعظمة الرب. ولهذا قال بعض السلف: إذا أردت أن تعصي الله فاذهب إلى مكان لا يراك فيه أحد، وهذا لا يراك فيه الله، وهذا غير وارد ولا موجود. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم يعلم السر وأخفى سبحانه وتعالى. فقال الصديق في معنى الاستقامة: ألا تشرك بالله شيئا. قال أهل العلم فسر الصديق الاستقامة للتوحيد، وإنما أراد التوحيد الكامل الذي يحرم صاحبه على النار، وهو تحقيق معنى لا إله إلا الله، فإن الإله هو المعبود الذي يطاع فلا يعصى، خشية وإجلالا ومحبة وتعظيما وتوكلا ورجاء، لأن المعصية استجابة لداعي الهوى، والهوى ينادي التوحيد. ولهذا قال الله تبارك وتعالى: أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا؟ قال الحسن: هو الذي لا يهوى شيئا إلا ركبه، كلما دفعته نفسه الأمارة بالسوء إلى أمر ذهب إليه، كلما وسوس له الشيطان بشيء فعله. فهذا هو الذي عناه ربنا بقوله: أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا؟ ولهذا قال الإمام القرطبي بعد أن ذكر جملة متكاثرة من أقوال العلماء في معنى الاستقامة، قال: وهذه الأقوال وإن اختلفت فهي متداخلة، وتلخيصها: اعتدلوا على طاعة الله عقدا وقولا وعملا، لم يلتفتوا عنه يمنة ولا يسرا. اعتدلوا على طاعة الله عقدا وقولا وعملا، ولم يلتفتوا عنه يمنة ولا يسرا. عقدا أي امتلأت قلوبهم وضمائرهم وأرواحهم ودواخلهم بالاستقامة على الأمر، فصح المعتقد وامتلأ القلب بمعالي الإيمان من الخشية والإنابة والتوكل والرجاء والإعظام والرهبة إلى غير ذلك من هذه المعاني الجليلة التي هي من أخص أعمال القلوب، ثم اتحلت الألسن والجوارح مع عمل القلب، فصح المعتقد، لم يلتفتوا عن الله يمنة ولا يسرة. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: استقاموا على محبته وعبوديته. ففسر الاستقامة هنا بمحض المحبة، لأن المحب قائم على أداء ما يحب ما حبيبه، ولا يفعل ما يكره الحبيب، فضلا عن أن يفعل المحرم الذي لا خلاف في حرمته. فلا بد للعبد أن يسعى إلى أن يستغل رأس ماله، وأن يركب جواد عمره، وأن يسبق إلى الله تبارك وتعالى. فإن الإنسان إذا فرط في عمره فهو خاسر، ولم يجد عند الله تبارك وتعالى ثمة إعذار يوم القيام بين يديه سبحانه. ورمضان أيها الإخوة نموذج مصغر لعمر الإنسان، شهر محدود بأول وآخر، يأتي ويمضي. فالعبد إن استغل هذا الشهر المبارك فعمل فيه بالطاعة وما فرط. أغلب الناس اليوم، رمضان صار عند كثير من الناس عادة، يأتي رمضان يصومون، ثم يذهب رمضان ويفطرون. ماذا انتفعت من رمضان وبرمضان؟ هل زاد إيمانك؟ هل قوي يقينك؟ أغلب الناس لا، بدليل أن حال الناس بعد رمضان كحالهم قبل رمضان. رمضان صار شهر العزومات والأكل والشرب والفسح والمنتزهات والجلوس على الأرصفة والقواهي المقاهي إلى غير ذلك، لأنهم ما فهموا معنى رمضان. ليتهم أضاعوا هذا العمر التكليفي في رمضان في العمر الوظيفي الذي هو القيام بالشغل الأمور المباحة، لكنهم أضاعوه في المحرم الذي لا خلاف في حرمته. فهم من أشد الناس غفلة عن ربهم تبارك وتعالى. فإذا أحسن الإنسان استغلال عمره في رمضان فهو لما بعده أحسن استغلالا، لأن رمضان ليس مجرد شهر يمضي على الناس هكذا، إنما هو محطة تموين، كالذي يركب سيارة ففرغ منها الوقود فدخل المحطة فأملأ صندوق سيارته ليحسن السيرة والمضي قدما في طريقه. فكذلك رمضان إنما هو محطة استعداد وتموين، ومن رحمة الله عز وجل بالعبد أن أراحه من عدوه، كي يتفرغ الإنسان لتجديد أسلحته والاستزادة منها ليستعد لخوض المعركة مرة ثانية ويحسن السير إلى الله تبارك وتعالى. وهذا معنى أن السلف كانوا يستقبلون رمضان 6 أشهر ويودعونه 6 أشهر، أي كان رمضان حيا في قلوبهم، كانوا يسيرون بعد رمضان على ضوء رمضان في حياتهم. فالذي يفرط ويضيع فهو لبقية عمره أضيع. أسأل الله العظيم جلت قدرته وتعالت عظمته أن يرزقنا الفهم والعمل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله الذي لم يزل عليما قديرا، والصلاة والسلام على من أرسله ربه للعالمين بشيرا ونذيرا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. أما بعد، في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قاربوا وسجلوا، واعلموا أنه لن ينجو أحد منكم بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. فالمطلوب من العبد السداد، وهو وقوع الأعمال على الأمر وعدم التفريط صيد أنملة، لكن لكونها درجة عظيمة ما وصل إليها إلا القليل من الناس، وبحكم البشرية والنقصان وارتكاب المعاصي، فالنبي صلى الله عليه وسلم نقلنا من السداد إلى المقاربة، كالذي يريد هدفا بعينه يصوب سهمه تجاهه، فإن لم يصل إلى كبد الهدف قاربه، فإن نزل العبد عن المقاربة فإلى التفريط والإضاعة. وإذا عمل الإنسان واجتهد في العمل وأوقع الأعمال على أمر الله تبارك وتعالى، فإياه أن يركن إلى عمله وأن يظن أن النجاة بما قدم، فإن أعمال العباد مدخولة لا يسلم للعبد منها شيء. فإن سلم من العجب ما سلم من الرياء، ما سلم من عدم الخشوع، وهكذا أعمالنا لا تليق بجناد الرب تبارك وتعالى، لكن الله رحمن رحيم يقبل من العبد القليل ويثيب عليه بالكثير. فإذا عمل الإنسان فإياه أن يظن أن النجاة يوم القيامة من النار ودخول الجنان بالعمل، وإنما بالرحمة، وليس معنى ذلك ترك العمل، فإن العمل يقرب من الرحمة، وبالرحمة يدخل الإنسان الجنة. ولهذا قال ربنا: إن رحمة الله قريب من المحسنين، فقال: سددوا وقاربوا واعلموا أنه لن ينجو أحد منكم بعمله. قالوا: ولا أنت؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. فالمصارعة المصارعة، واغتنام الأوقات، وحذار من التفريط والإضاعة. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. وقبل أن أدعو أذكر إخواني بحق إخوانهم الفقراء والمساكين عليهم بالنفقة، وإن شاء الله تعالى نحن في الإعداد لإعداد شنطة رمضان لتوزيعها على إخوانكم الفقراء والمساكين، فبادروا بصدقاتكم وزكواتكم، الله أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. وإن أردت فتنة بأهل الأرض فاقبضنا إليك غير مفتونين ولا فاتنين ولا خزايا ولا مردودين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أحينا ما علمت الحياة خيرا لنا، وتوفنا إذا علمت الوفاة خيرا لنا. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة المهتدين. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة المهتدين. اللهم ألهمنا رشدنا، وقنا شر أنفسنا. اللهم ألهمنا رشدنا، وقنا شر أنفسنا. اللهم خذ بنواصينا إليك،
أفضل الكرام عليه. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما توصلنا به إلى جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا. اللهم أصلح الراعي والرعية، اللهم أصلح الراعي والرعية، واتق ولاة أمورنا لما تحب وترضى، ارزقهم بطانة صالحة يا رب العالمين، ول علينا خيارنا ولا تول علينا شرارنا. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم كن ناصرا ومعينا لإخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم كن لهم ناصرا ومعينا يا رب العالمين. اللهم اقبلنا وتقبل منا، تقبل صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وأقم الصلاة.
الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد طابت الصلاة فقد طابت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.
استقيموا رحمكم الله، استووا واعتدلوا، أقيموا صفوفكم واعتدلوا، استحضروا عظمة الله في قلوبكم وصلوا صلاة مودع، أتموا الصف الأول ثم الذي يليه، فما كان من نقص فليكن في الصف المؤخر.
الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
آمين.
يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله، والله لا يهدي القوم الظالمين.
الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين
الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون اتخذوا أيمانهم جنة فصبوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون
الله أكبر
سمع الله لمن حمده
الله أكبر
الله أكبر
الله أكبر الله أكبر
السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله ما معاشر الإخوة الكرام، النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي دائما في صلاة الجمعة يقرأ بسبح والغاشية أو بالجمعة والمنافقون، وأنا يعني طمعت أن آتي بهذه السنة الكريمة أن أقرأ بالجمعة كاملة وبالمنافقون، فعذرا عن الإطالة إنما هو اتباع وليس تطويل، يعني أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم.
اللهم